الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا رب طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. يا رب أشكو إليك قسوة قلوبنا وغفلة نفوسنا وتقصيرنا في طاعتك وغفلتنا عن ذكرك. يا رب اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، ولا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، يتساءل كثير من الناس أين البركة في الأعمار؟ كيف السبيل إلى تعمير الديار؟ يتساءل الناس لماذا هذا الضيق في العيش؟ أيها المسلمون الكرام، إن انخرام القيم الاجتماعية وضياع الحقوق وانتشار العقوق سبب رئيسي فيما نحن فيه. وكأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يرسم الخطوط العريضة لهذا الدين في حديث جبريل المشهور حينما سأله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. انخرام القيم الاجتماعية، ضياع الحقوق وانتشار العقوق سبب رئيسي لما تعانيه أمة الإسلام اليوم. أيها المسلمون الكرام، انظروا إلى آبائكم وأجدادكم، كانوا يعيشون على شظف من العيش، ومع ذلك وجدت البركة في الأعمار، ووجدت السعادة في الديار، لأنهم كانوا يعيشون على منهج الواحد القهار. أيها المسلمون الكرام، سبب رئيسي لقلة البركة في مجتمعنا قطيعة الرحم. قطيعة الرحم أمر قرنه القرآن الكريم بالإفساد في الأرض في غير ما موطن. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال في مقارنتها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك أي زعيم يريد أن يؤسس دولة فإن أول خطبة يخطبها أن يعلن مبادئ تلك الدولة وأن يعلن الدعائم التي تقوم عليها وأن يبين أسس بنيانها. وها هو القائد الأعلى لدولة الإسلام صلى الله عليه وسلم يعلن عن أسس قيام دولة الإسلام في حديث عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله المدينة ذهبت لأنظر إليه، فلما رأيته ونظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال: هذه دعائم الدولة. فكان أول ما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه الأسس التي أسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته الأولى. أفشوا السلام، علاقتك بقريبك وغير القريب، وصلوا الأرحام. العلماء يعرفون الرحم فيقول بعضهم: الرحم أقارب الأم والأب وإن بعدوا. وتوسع بعضهم فقال: الأرحام كل أهل بلد فهم رحم لبعضهم. وتوسع بعضهم أكثر فأكثر فقال: جميع المسلمين رحم واحد. بل ويمتد الاتساع عند بعض العلماء فيقولون: جميع البشر إنما هم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، فهم جميعا رحم لبعضهم. وهكذا ينبغي على البشر أن يعيشوا مع بعضهم. ولكن أن ذا وهنالك من الأمم من تدعي أنها شعب الله المختار فتقمع وتقتل وتسلب وتغتصب. ألم يعلنها القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأعلنها السيد المبجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أعلن أن النسبة إلى الله عز وجل واحدة: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. والمتأمل سورة النساء هي السورة التي ترسم السياسة الخارجية والداخلية في وحدتها الموضوعية، يلمح هذا الافتتاح العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فذكر أن الجميع أبناء رجل واحد امرأة واحد، وأمر بوصل ذلك الرحم. لكن كيف ستوصل في ظلال هذه المتغيرات البشرية التي تنادي بتنحية الأديان جملة والإسلام خاصة؟ سنعرف. ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا قطيعة الأرحام. وفي قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي الذي تساءلون به وبالأرحام. لأن العرب كان الرجل إذا سأل رجلا قال: أسألك بالله وبالرحم. فجاء القرآن منوها على أهمية الرحم. وإذا أردت أن تعرف لماذا أخذ الله عز وجل مجتمعا ينتسب إلى خير أمة، فاعلم أن هذه الأمة قد ضيعت مبادئ هذه الشريعة. وأولى المبادئ التي أعلنها رسول الله: وصلوا الأرحام. أن صلة الأرحام تجعلك بمعزل عن الخزي. وقد فطنت إلى ذلك أم المؤمنين خديجة بنت خويلد لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لقاء له مع الوحي، وشكى إلى خديجة ما لقي. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ما هي موانع الخزي؟ إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن عاش جابرا للخواطر نجاه الله في جوف المخاطر. أيها المسلمون الكرام، هل علمنا من أين أوتينا؟ تقطيع الأرحام. أيها المسلمون الكرام، أول سبب في قلة البركة في العمر والصحة والمال تقطيع الأرحام. ومن ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من سره؟ والجميع يصر بهذا الأمر، الجميع يرغب، لكن من الذي يوقن؟ الجميع يريد، لكن من الذي يمتثل؟ الجميع يعنو إلى البركة في الرزق، وإلى البركة في الولد، وإلى البركة في العمر، لكن من الذي يوقن أن هذا السبب الرئيسي في البركة في العمر، والبركة في الولد، والبركة في الأثر؟ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ من سره أن يبسط له في رزقه قيل المعنى يعني يبارك الله في الرزق، وقيل المعنى يزيد الله الرزق. ولذلك إياك ثم إياك أن تظن أن زيارة لأختك أو زيارة لعمتك أو زيارة لخالتك أو زيارة لأحد ذوي أرحامك تدفع فيها بعضا من مالك أنها ستنقص. لو قلت هذا واعتقدته خالفت بمعتقدك كلام رسول الله. سيبارك الله عز وجل، سيبارك الله عز وجل لك في صحتك فلا تنفق أموالك عند الطبيب. سيبارك الله عز وجل لك في ولدك فلا يحتاج إلى كثرة من الدروس، وفي نهاية العام 50% أو 60% لا يستطيع أن يصل إلى ما ترنو إليه. سيبارك الله عز وجل في زوجك بأن تكون قنوعاً لا تطالبك بما لا تستطيع أنت أن تؤديه إليها. سترى نفسك قنوعاً وإن آتاك الله عز وجل قليلاً من الرزق فستراه يكفيك. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أسره؟ قيل المعنى يعني يبارك الله عز وجل في عمره. الآن تجد الرجل على متقبل الأربعين وبدأت الصحة معه تهتز وبدأت قدماه تخونه، والسبب انظر إلى صلة الرحم. قديما كنا نرى الآباء والأجداد يجاوزون 80 والصحة فوق الممتاز. لماذا؟ كان مبدأ أساسيا أن تجتمع الأسرة في يوم يتبادلون فيه الكلمات ويجتمعون على الطعام ويتبادلون الابتسامات، فكانت الأسرة الواحدة، بل أقول كان المجتمع كله على قلب رجل واحد. لكن اليوم 99.9% من القضايا في المحاكم ما بين الرجل وأخيه، وما بين الرجل وأخته، وما بين الرجل وأبناء عمومته، وما بين الرجل وأبناء خؤولته، مجتمع متصارع متقاتل. والسبب دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. الكل يريد أن يثبت الحق لنفسه زورا وبهتانا. أيها المسلمون الكرام، كيف يبارك الله عز وجل لرجل قطع رحمه فقطعه الله؟ بلغ من خطورة الرحم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق، أي لما فرغ من الخلق، قامت الرحم، أي تمثلت الرحم في مخلوق وقامت تخاطب ربه، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فذلك لك. الذي يصل رحم يصله الله عز وجل برا وإحسانا، بركة في العمر، بركة في الولد، أثرا طيبا من بعده. والذي يقطعها يقطع الله عز وجل عنه كل خير، فلا بركة في الولد، ولا بركة في الرزق، ولا بركة في العمر. والسبب قطيعة الرحم. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان البركة في الأعمار ويعمران الديار. انتبه، صلة الرحم حسن الخلق حسن الجوار تزيدان البركة في الأعمار وتعمران الديار. هل عرفت لماذا نملك كثيرا من متع هذه الحياة ومع ذلك لا نجد بركة؟ تجد عندنا الغسالة ولم تكن عند أسلافنا، الثلاجة قد كانت عند القليل من أجدادنا وآبائنا، تجد وسائل الترفيه ومع ذلك لا نشعر بالراحة، والسبب قطيعة الرحم. قطيعة الرحم، قطيعة الرحم سبب للطرد من رحمة الله، ووصلها سبب لدخول الجنان. قال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الجزاء أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن، صلة الرحم، انظر أين تذهب بك، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولماذا ذيلت الآية بتحية الملائكة؟ سلام عليكم بما صبرتم. إن الكثير يظن أن صلة الرحم أن تصل رحمك ما دام يصل، وهذا خطأ في الفهم، كما أن الكثير يردد هذه المقولة الشائعة وهو مثل سائر يحتاج إلى تصحيح، فيقول الرسول أوصى بسابع جار. هذا خطأ، الرسول ما أوصى بسابع جار، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن حد الجوار، قالت 40 دارا من كل جانب. 40 دارا من الأمام، 40 دارا من الخلف، 40 دارا من اليمين، 40 دارا من اليسار. بكم أوصى رسول الله من الجيران؟ 160 جارا. تخيل لو أن المجتمع كل واحد استوصى 160 جارا، لو طبقنا هذا المبدأ العظيم كيف يكون حال هذا المجتمع؟ هنا تصحيح لصلة الرحم يصححها رسول الله فيقول: ليس الواصل بالمكافئ. مكافئ أن تعاملني بالمثل، أصلك تصلني، أقطعك تقطعني. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. هم يسيئون أنت تحسن، هم يقطعون أنت تصل. وهكذا ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. ولذلك ذيلت هذه الآية بهذه الدعوة العظيمة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. إذا كان الإسلام أمرك بالصبر فأولى الناس أن تصبر عليهم ذوي رحمك، حسن الخلق أولى الناس أن تكون حسن الخلق معهم، أهلك أقاربك، وإلا فلا قيمة لحسن الخلق مع الغريب وأنت تسيء مع ذوي الأرحام. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ثم على الضد من هذا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بعدها مباشرة ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هم اللعنة، فكيف تتنزل البركة على ملعون؟ كيف تتنزل البركة على قاطع رحم؟ كيف يطمع من قطع رحمه أن يدخله الله عز وجل الجنة؟ ورسول الله قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. والإحسان إلى ذوي الأرحام أمر به القرآن في غير ما موطن، قال سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. تأمل ما معنى أن تكون مفلحا. الفلاح معناه الشق، ومنه قيل للفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض بفأسه. والمعنى أن هؤلاء الذين يؤتون حقوق ذوي الأرحام هم المفلحون، أي هم الشاقون طريقهم المواصلون مسيرهم إلى مرضاة ربهم. وقيل المفلحون أي الظافرون بالمطلوب، والمطلوب الأعلى لنا هو الجنة. فإذا أردت أن تكون مفلحا وأن تكون من ذوي التقى وأن تكون من أهل الجنة فصل الرحم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كل شيء في الإسلام بالاعتدال، ولذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وجاءت هذه الآية في وسط سورة البقرة، وسورة البقرة بوحدتها الموضوعية ترسم ملامح المجتمع الإسلامي، لأنها أول سورة نزلت على رسول الله في المدينة، فقطعا لا بد أن ترسم للأمة ملامح هذا المجتمع الذي أراده الله وسط. فقد يندفع الرجل بالإحسان إلى ذوي رحمه فيغدق عليهم من ماله ما ينسيه واجبا آخر. فاقتضت الآية أن تختم: ولا تبذر تبذيرا، أي راعي كل حق، حق الزوجة، حق الولد، حق ذوي الرحم، حق الأب، حق الأم، حق الأخ، حق أولاد العم، حق أولاد العمة، حق أولاد الخال، وهكذا. ولذلك أبو طلحة يقول: كان بيروحاء وهو حائط في المدينة أحب أموالي إلي، فلما نزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قلت يا رسول الله إنك تعلم أن بيروحاء أحب أموالي إلي، أشهدك أني قد جعلته صدقة للمسلمين. قال أما لو جعلته في ذوي قرابتك كان خيرا. تتصدق وذوي قرابتك محتاجون يسألون، هذا ليس برا. بل بلغ أن قال رسول الله صدقة على ذوي رحم صدقة وبر، وفي لفظ صدقة وصلة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لا تترك أقاربك محتاجين يسألون الناس، تتصدق على الأباعد، لأن المسلم ذكي فطن، يعرف كيف يتاجر، كيف يضرب عصفورين بحجر واحد. صدقة تعطيها في يد ولد عمك، ولد خالك، في يد أخيك، أفضل من صدقة تعطيها في يد الأباعد، لأن هذه صدقة وصلة. ولذلك ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله قالت يا رسول الله إني أعتقت جارية لي، قال أما لو أهديتها إلى أخوالك لكان خيرا لك. يعني لو وصلت بها أقاربك، أعطيتها هدية لأقاربك تخدمهم وتقوم على شؤونهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. جاء رجل إلى خير النبيين فقال يا رسول الله إن لي أهلا أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فبماذا أمره رسول الله؟ قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الرجل يقول يا رسول الله أزورهم ولا يزورونني، أحسن إليهم بالهدايا والعطايا ويردونها إلي بالمصائب والرزايا. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب الحار، التراب الذي كان في التنور أي في الفرن، فكأنما تخرج هذا التراب وتضعه في أفواههم، وليس ذلك فحسب، بل لا يزال معك من الله عز وجل ظهير أي نصير عليهم ما دمت على ذلك، أي سينصرك الله عز وجل عليهم. أيها المسلمون الكرام، ووصل الرحم لا يقتصر فقط على زيارة أو عطاء مادي، بل إذا كنت في خير أي في طاعة فتلك أعظم نعمة. ينبغي عليك أن تكون مرشدا إلى أقاربك وذوي رحمك، وإلا فما قيمة التزامك بتعاليم هذا الدين وأنت لم تصر بعد داعية إلى أقرب الناس إليك به؟ ولذلك كان أول صدع للدعوة كان إلى أقارب رسول الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، فوقف خير النبيين قال يا بني عبد مناف، يا بني مرة، يا بني قصي، يا بني عبد المطلب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والله ما سألتكم شيئا من أموالكم، انظر، إلا صلة رحم أبلها ببلالها. فذاك تفسير قوله قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ذوي رحمك، أن لك أن تركع وأن تسجد ومع ذلك تترك ولدك، تترك أخاك، تترك ذوي عمومتك، تترك ذوي خؤولتك، تترك جيرانك وهم يحترقون بنيران المعاصي من حولك. إذا كانت صلة الرحم أن تصلهم بإقراض مال أو عطاء دنيوي، فأولى أن ترشدهم إلى ترك المعاصي والتزام جادة الطريق إلى الله، فهذا أعظم صلة نصل بها الأرحام. أيها المسلمون الكرام، إن القيم النبيلة والمبادئ السامية والقيم الرفيعة لا تعيش إلا أن تكون واقعا عمليا يحياه الناس فيما بينهم. ولقد كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني أمة قبل أن يصيغ مواعظ، أن يصنع رجالا قبل أن يدبج خطبا، أن يربط مجتمعا قبل أن يجابه عدوا. ومن ثم لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد، استطاع بهؤلاء الرجال أن يكتسح أمما من الأرض كانت العرب لا تجرؤ أن تنظر إليها، وطووا هذه الأرض في سنوات معدودات كما يطوي البرق معصرات الغمام. إن قوة أمتنا تتمثل في التزامها بمبادئها وغاياتها، ومتى رأيت هذه الأمة ملتزمة بدينها موحدة لصفوفها فلن يقدر عدو لها أن يقرب من أراضيها ولا من مقدساتها، ولكن يأكل بعضنا بعضا في الداخل ويأكلنا العدو من الخارج. أيها المسلمون الكرام، إن صلة الرحم مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، ينبغي علينا أن نجعله واقعا في حياتنا لتتنزل علينا الرحمات والبركات من ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وسكناتك على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نضرأ إليك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.